إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تبين لنا بجلاء ووضوح أن الخير كله في العلم النافع والعمل الصالح، وأن من بركة العلم النافع والعمل الصالح أنهما يدهران الشرور. صاحب العلم لا تستقر في قلبه شبهة مضلة، وصاحب العمل لا تبقى عنده شهوة محرمة، فهو محفوظ بحفظ الله له. وقلنا الواجب على كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يتبرأ من النفاق، ولا يمكن لأحد أن يتبرأ من النفاق إلا أن كان عنده حسن سمت وفقه في الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: خصلتان لا تجتمعان في المنافق، حسن سمت وفقه في الدين. فالواجب على كل مسلم أن ينال نصيبا من العمل الصالح وطهارة الباطن وتزكية النفس ومناجاة الله جل في علاه على وجه ترى فيه سمتا تميزه عن غيره من الناس، وأن يكون ذا فقه في الدين. ليس مطلوبا من كل المسلمين أن يكونوا علماء وأن يكونوا فقهاء، وإنما المطلوب من المسلم أن يكون ذا فقه ذا علم ذا دراية. وقلنا هذا المقدار هو المقدار الذي يحسن أمره مع الله عز وجل ينجيه من الأمراض القلبية والقالبية. عجب من الناس اليوم إذا قيل الإنسان في قلبك هذا يحتاج لصمام ولا شبكة ولا يعني يتعب ويذهب إلى الدنيا كلها ويبادر ويتعجل، لكن إذا كان قلبه مليئا بالشهوات المحرمات أو الشبهات أو كان لا يجد له قلبا لا في قيام ولا في تلاوة القرآن، لا يجد رقة لا يجد إخباتا تخبت قلوبهم لذكر الله كما في الزمر، لا يجد يعني تأثرا لا بموت ولا بقرآن ولا بقيام لرمضان ولا بصيام ولا بدعاء ولا بتضرع، هذا ميت، هذا حي ميت، هذا حي حياة الدواب لكن قلبه ميت. فالإنسان بمقدار ما يزكي قلبه بمقدار ما يعمق حسن السمت. فالقلب هذا يجب أن يكون سليما. واعلم تمن الله وإياكم أن القلوب كالأبدان، القلوب كالأبدان. الأبدان ثلاثة أنواع: بدن حي سليم، وبدن ميت، وبدن مريض. فالقلوب كذلك، فالقلوب قلب حي يوم سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شو يعني سليم؟ سليم من الشبهات وسليم من الشهوات، سليم من الشرك والسليم من الشهوة المحرمة سليم من البدعة. اجتمع في القلب أسباب الحياة، أسباب تكوين سمت عند المسلم. اجتمع في القلب ثلاثة أنوار: نور التوحيد، نور السنة، ونور الطاعة والعبادة. هذا الذي يكون السمت الحسن عند العبد المؤمن. حذيفة رضي الله تعالى عنه من فقهه ودقة فقهه قسم لنا القلوب إلى أربعة أقسام. رضي الله عن حذيفة عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا قلنا مرض القلب إيش؟ شهوة وشبهة. فذكر مرضين وذكر وهما الموات، وذكر قلب سليم، وذكر قلب المريض. فجعل شبهة مرضا خاصا والشهوة مرضا خاصا. يقول حذيفة: القلوب أربعة، قلب المؤمن فيه سراج مزهر. المؤمن قلبه مليء بالنور. هذا القلب إذا امتلأ بالنور حقق سمت، سمت الحسن الذي قلنا عنه، يعني هذا السمت المأخوذ من يزكيه، أصله ومنبعه في القلب. قال حذيفة: قلوب أربعة، قلب المؤمن فيه سراج مزهر، وقلب المنافق، قلب الكافر، قلب أغلف. الكافر لا قلب له، يسمع الآيات، يسمع الحديث، قلب مقلوب، قلب عليه موانع، أغلف، مغلف من كل مكان، لا يصل إليه خير، لا يؤمن بالآخر. إذ ربي جل في علاه يقول سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه أمر الإضراب في العربية بمعنى بل. لا يتدبرون القرآن بل على القلوب أقفال. فالإنسان لا ينتفع بالقرآن إذا كان القلب عليه أقفال، مش قفل، أقفال. وفي العربية أقفال وزن أفعال، والأفعال صيغ جموع القلة، وجمع القلة من ثلاثة إلى تسعة. فلا يتدبرون القرآن بل على قلوبهم من ثلاثة إلى تسعة أقفال. الذي لا يتدبر القرآن، إذا قرأت القرآن وجلست تقرأ القرآن وما أنت متدبر، عيد نظر في قلبك، عيد علاج لقلبك. إذا أردت سمت حسن، سمت طيب، سمت ينفعك، وسمت قوي عنده قوة مواجهة للشهوات، ولا سيما إذا كانت الشهوات متأججة وقوية، يحتاج إلى قلب قوي. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. قال حذيفة: قلوب أربعة، قلب المؤمن فيه سراج مزهر، وقلب الكافر قلب أغلس، قلب المنافق قلب منكوس، قلب معكوس. قلب المنافق يستخدم الدين على الهوى الذي يريد. المنافق من فعل نفقة، ونفقة خرجة، والمنافق يخرج من جحر، يدخل من جحر، يدخل في جحر، يخرج من جحر، يتلون ويغير ويبدل على حسب مصلحته. إذا في مصلحة يقول لك حرام، قل حرام، وين مصلحته بدور الدين معه؟ المؤمن ايش قلبه؟ الكافر ايش قلبه؟ منقوش. الكافر قلبه أغلف والمنافق قلبه منقوش. نحن ان شاء الله حضور يعني سالمين من قلب المنافق وسالمين من قلب الكافر. قد توجد عندنا يعني شيء من أمراض، وكثير من المسلمين يشملهم النوع الرابع في تقسيمات حذيفة. بديع تقسيم حذيفة بديع، الذي يتأمله يجد يعني دقة عجيبة مأخوذة من كتاب السنة. قال: وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، فهو لأيهما غلب. نوع الرابع حال أغلب الناس، والله لو وضعته في بيئة حسنة مدوا الإيمان وصاروا يقوم ليل وصاروا يصوم مبارك الله ما شاء الله، وإذا وضعته في بيئة سيئة غادر النسوان وعاكسهم وأكل الحرام وفعل العجب. وقلب تمده مادة، مادة إيمان ومادة نفاق، فهو أي القلب لأيهما غلب. إيش الغالب؟ إيمان ولا نفاق؟ إذا غلب الإيمان قلبه مؤمن، وغلب النفاق قلب يعني قلب متقلب. القلب لماذا سمي قلبان؟ من تقلبه. القلب سمي قلبا لتقلبه، والإنسان في سيره إلى الله لا يثبت في محطة. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يا تتقدم يا تتأخر، اليوم تقدم بكرة بتأخر بتأخر. إذا الواجب على العبد المؤمن لما نقول أن يكون ذا سمت يعني يعتني بسره أكثر من عنايته بجهره، يعتني بقلبه أكثر من عنايته بجوارحه، يعتني بأعماله الصالحة التي لا يعرفها أحد بينه وبين الله، فهو في خلوته خير منه في جلوته. والخلوة والجلوة أمران يعني يحتاج موفق من الناس أن ينتبه إليه. احفظ عني، وهذه عبارات تكتب بماء الذهب. سر الثبات على الطاعات فعلها في الخلوات، سر الثبات على الطاعات فعلها في الخلوات، وسر الانتكاسات، سر الانتكاسات فعل الذنوب في الخلوات. ظهر بمظهر وهو في المخبر إنسان آخر. الله لا يغالب والله لا يخادع، فمن أراد أن يثبت وأن تحسن خاتمته وأن يحصل السمت الحسن المأخوذ من ويزكيهم لا بد أن يطهر باطنه، ولا بد أن يعتني بفعله في الخلوات. اليوم ما أكثر حسنات تسمع ولله الحمد منا، يعني موضوع الأذكار فيه له حسنات عديدة، والصيام له حسنات عديدة، والعمرة والصدقات وطعام. اليوم واحد لو جاب له كيلو تمر ودخل على مسجد مع أذان المغرب وجيبوا نوع فاخر شوي، عشان لو ضعت مجموعة التمور يعني لا يروج إلا تمره، يعني بفطر له 30-40 واحد، بأخذ أجر 30-40 صاع. ولو عمل له 4-5 مساجد ممكن يحصل له 200 صاع 30 صاع كل يوم. وإذا كان فطن ويقظ ومش أهبل ولا تفل، يذكر أنه أهله بيته أنت كل يوم أفطر وأفطر عليه تعملك، تفطر زوجتك تفطر أولادك كله بصيام، هؤلاء في الصيام تعملك. يعني أنت يوم القيامة تأتي ولك وفي صحيفة عملك تفطر هؤلاء. وإذا الواحد كان بعد يعني يقف أكثر وراح على مكة ولا المدينة، المدينة صعبة تزاحمها، المدينة إذا دخلت قدمت سفرة قدمت تمر الصائمين تقوم عليك الدنيا ولا تقول، يقول لك هذه الزاوية أنا أجد الخامس أو السادس أو السابع إحنا بنفطر الناس ما تزاحمنا عليها، تقول لزاوية ثانية أقول لك آسف هذه عندنا، روح على ثالثة أقول لك ما عندنا آسف. يعني يعسر جدا في المدينة أن تنال تفطر صائم إلا في الساحات البرة، يعني إذا تفطر بدون منازعة تطلع برة الساحات البرة للمتأخرين، أما اللي يجي مبكر صعب جدا الزحمة مع المدينة. مكة تستطيع الزحمة، مكة أعداد كبيرة وأعداد رايحة وجاية وما في ترتيب، يعني في مكة الترتيب في المدينة، المدينة عوائل، المدينة عوائل عوائل معروفة. وحاول بعض الناس مرة يفطر الناس في المدينة، فقامت عليه الدنيا من قبل قال هذا إلي، هذه الزاوية إلي، وعند كل أهل المدينة بيعرفوا هذا الزاوية فلان، أهل المدينة بيعرفوا الزاوية فلان فلان أول حال. تخيل كم ستنال من أجل من الأجور، يعني أهل مكة والمدينة تفطرهم على تمر شغل شيء، لو حملت لك كيس تمر وقفت في الطواف قبل المعذن مثلا في المطاف أنا أذن مؤذن وهم يطوفون، تفضل افطر تفضل افطر تفضل، كم لكم الأجور؟ لكن هذه الأجور لا يستطيع العبد يحافظ عليها إلا بأن يطهر نفسه وأن يراقب قلبه وعمله في الخلوات. اسمع الحديث الخطير جدا الذي أخرجه ابن مالك والبزار عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي أقوام من أمتي يوم القيامة ولهم حسنات مثل جبال تهامة، جبال تهامة معروفة سلسلة الجبال، فتصبح هباء منثورا تضيع، يأتون بالحسنات وللحسرة الحسنات الكثرة تأتي يوم القيامة ثم تضيع، فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هباء منثور يصبح العمل. طيب لما يا رسول الله ليش الجبال تهامة تصبح هباء منثورا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، هو في المسجد وبين الأصحاب ما شاء الله بارك الله، لكن في خلوته لا يعرف خلل ولا حرام. هذا العمل ما بولد سمت حسن، الذي ولد السمت الحسن العمل القائم على غير غفلة، العمل القائم على تيقظ وتبصر وعلم وتوفيق من الله جل في علاه. العلم العمل القائم على علم والعمل القائم على قلب سليم، سليم من الرياء، سليم من البدع، سليم من المعاصي، قلب موصول بالله، قلب يحسب للحسنة ألف حساب ويطمع فيها، ويحسب للسيئة ألف حساب ويخاف منها. يعني أنا بستطيع أقول الإنسان الموفق في هذه الحياة إذا أراد أن يعبر عن نفسه بكلمة ليميز نفسه عن غيره يقول أنا سأموت، أنا سأموت، ولأني سأموت أنا حريص، أنا حريص على الخير. والذي لا يسأل إيش يقال عنه؟ هذا إنسان ما هذا إنسان ناسي مرحمك، هذا الإنسان ناسي نوصي. فالذي يكون شعاره أنا سأموت يقول دائما وعاجلت إليك ربي لترضى، دائما يكون شعاره أنه يريد أن يرضي ربه سبحانه وتعالى. فالسمت الحسن الواجب أن يحققه كل عبد نابع من طهارة معدن، نابع من تقديس نفس، نابع من تزكيتها، نابع من حسن علاقة مع الله عز وجل. فالعلاقة مع الله عز وجل معمورة، يتذكر أنه سيقف بين يدي الله، وأن الله سيسأله، وأن لله جنة، وأن لله نارا، فيرجو رحمته ويخاف عذابه، ويعلم أنه سيموت. والذي يعلم أنه سيموت لا يثق، لا يثق، وإذا سرق منه الشيطان شيئا فيسرقه فلزة، ثم سرعان ما يعلم. فهذا سر السمت الحسن. السمت الحسن له جذور وله أصول وله ثمار وله أثار، ويعلم العبد صاحب هذا العمل أن الواجب عليه أن يكون عبدا لله بالاختيار، كما أنه عبد له سبحانه بالاضطرار. أنت عبد الله، ما تستطيع تطير ولا تستطيع ما تأكل ولا تشرب، الله خلقك لك في قوانين ماشي عليك، فتحقق العبودية شئت أم أبيت. فكما أني عبد لله بالاضطرار، فأنا لازم أعرف قدر نفسي وأصير عبد لله بالاختيار، صار عبد الله باختيار. فحينئذ أنسجم مع سنة الله، أنسجم مع سنة الله في كونه، وأنسجم مع سنة الله في شرعه. فكما أنني مقهور بسنة الله في الكون، فيجب أن أذل وأن أخطأ، وينبغي أن أتذلل له سبحانه وتعالى، وأعلم أنه ربي، وأحسن خلة وأحسن خصلة تجعل العبد طاهر النفس، وتجعل العبد ذكيا ذا سمت حسن الحياء، أن تستحي من الله الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي الحياء إلا بخير. يقول لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضعة وستون، وبضعة وسبعون في رواية شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال علماؤنا: ليش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأعلى والأدنى؟ طبيعي أي شيء بدك تحده بتحده بأعلى وتحده بأدنى، لكن لما ذكر الأعلى والأدنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من شعب الإيمان. إيش سر ذكر الحياء؟ قال علماؤنا: كل خصلة من خصال وكل شعبة من شعب الإيمان فيها جزء من حياء. لا إله إلا الله فيها حياء. العبد الذي يعلم أن الله سيبعثه وسيسأله وسيحاسبه يستحي من الله ويقول: لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله فيها شيء من حياء. والعبد الذي يرى الأذى في الطريق ويعلم أن هذا الأذى قد يؤذي مسلمة فيكشف لها عورة، وقد يؤذي ضعيفا أو شيخا مسنا هرما فيستحيي فيرفع الأذى، فرفع الأذى فيه حياء، رفع الأذى فيه حياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأعلى وذكر الأدنى وقال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، قل: ما تكون حليم، شد حليم، كنت رجلا أنت رجل، الحياء ما يلم بالرجال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. أدلكم على شيء سهل تنالون به أجورا لا يمكن أن تحصى. وأعطيكم ضمان، ضمان مش مني، ومش بس البيع والشراء في ضمان، في خصال حسنة فيها ضمان. ابحث عن رجل عنده حياء بعيد عن الله وذكره، فالحياء لا يأتي إلا بخير، فسيستجيب لك وستكون حسناته كلها في صحيفة عملك. يعني ابحث لك عن واحد مش مبلد، ما أدري شو يقولون، العبارات تتفاوت للعوام ولا أريد أن أستخدمها، لكن أريد أن أستخدم عبارة ابحث عن رجل عنده حياء وذكره بالله، أنا أضمن لك أنه يستجيب. لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. طيب كيف يحصل الحياء؟ هذا الحياء مادة مهمة لسمت الحسن. تكون عندك سمت حسن تكون حي من الله عز وجل، تستحي من ربك في خلوتك، فلا تهجم على المحرمات، تستحي يكون عندك حياء على أعراض المسلمين. إن رأيت قصورا في مسلم لماذا لا تذكره؟ لماذا تغتابه؟ لماذا لا تأتي الباب من البيت من بابه؟ الغيبة والنميمة والطعن والغمز واللمز وتنقيص الناس اللي فيه نقص، ومن ليس فيه نقص، ادخل الباب، ادخل البيت من بابه، روح عليه قل له يا حبيبنا أنت غلطان كذا أنت كذا، بينك وبين، وادعو له في ظهر الغيب، ادعو الله عز وجل أن يحسنه. هذا حياء. كيف حصل حياء؟ علماء يقولون الحياء منزلة يحققها العبد عند أمرين، عند استحضار أمرين. الأمر الأول عظم نعمة المنعم، والأمر الآخر التقصير في رد هذه النعمة. يعني أنت كيف تكون من حينا؟ كيف تكون حيا من الله؟ الأمر الأول تستشعر نعم الله عليك وأن نعم الله عليك عظيمة، والأمر الآخر أنك أنت هذه النعم كيف قابلتها؟ هذه النعم كيف قابلتها؟ الله أعطاك مال، أعطاك ولد، وأنت عصيت الله في الولد، عصيت الله في المال. لما تستشعر عظم نعم الله عليك وتستشعر أن ردك لهذه النعمة ضعيف، فحينئذ تستحمل. فالحياء يتكون من استحضار هذين الأمرين، عظم نعمة الله عليك وأنك هذه النعمة ما قبلتها بالوجه الذي يحبها المنعم. أنت اليوم لواحد أكرمك، فإذا ما رديت الإكرام فكلما رأيته استحييت منه. فالحياء منزلة تكون عند هذين الأمرين. فسمت الحسن شيء مجمع في أعماق النفس من توالي الأعمال الصالحة وتلونها على وجه تستقر في أعماق النفس فتؤثر فيها ولا تنفك عنها. يعني مثل اللون اللي بيصير، يعني غيرنا لون شيء للون آخر، فاللون ليس الثاني ليس عارضا وإنما هو شيء باقي. فهذا بولد في النفس البشرية ما يسمى بالسمت الحسن، الذي هو قائم على أن العبد جاهد نفسه وزكاها. الله أقسم 11 قسم قبل أن يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عد الأقسام التي قبلها 11 قسم الله أقسم، وبعد ما أقسم 11 قسم قال الله عز وجل لنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالذي يزكي نفسه ويحصل ثبت الحسن هذا مفلح، والذي لا يزكي نفسه ولا يحصل ثبت الحسن هذا خاسر، هذا خاسر. لأننا نقول ثبت الحسن خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين. هذا حسن السمت نابع من مجاهدات للنفس، يا لله ما أكرمه سبحانه. إذا تركت شيئا لله عوضك الله خيرا مما تركت، ولسيما هذا الشيء إذا كان شهوة محرمة فتركتها من أجل الله، فإن الله جل في علاه يعوضك ما لا يخطر لك في بال. اللذة التي ينالها العبد من ترك الشهوة هي ملايين أضعاف المصلحة الموهومة التي يفعلها الإنسان عند الشهوة المحرمة. شو بتنال عند الشهوة المحرمة؟ شيء، لكن أنت فوت ترك بتركك للشهوة المحرمة فوت من الخير ما الله به عظيم. وكذلك فعل الطاعة، وقلنا أجل نوع من أنواع الصبر إنما هو الصبر على فعل الطاعات. ولذا كل الذي نقوله من وجود ثمت الحسن في أعماق النفس إنما هو قائم على ترك معاصي وعلى فعل الطاعات والثبات على فعل الطاعات على وجه ليس فيه غفلة وإنما فيه نية صالحة، فيه احتساب، فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ جاءت على قلبك أنوار السنة وأنوار العبادة وأنوار التوحيد والإخلاص، فحينئذ أنت بإذن الله عز وجل تعيش على ما. تأمل معي في القرآن كله النور مسبوق بعلى والظلمات مسبوقة بإيش؟ بفي. كل القرآن في الظلمات، ما في على الظلمات، وفي كل القرآن على النور، على نور وليس فيها في نور. إيش المعنى؟ أن الذي على نور ينظر للدنيا كلها، رجل سامق قائم قامة سامقة، والذي يعيش الظلمات مغمور ساقط لا يحترم نفسه قبل أن يحترمه غيره. ولذا الذي يزكي نفسه قد أفلح، قد أفلح من زكاه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذي يجاهد نفسه الله سيهدي السبل. قالوا السبيل مفرد، لكن هنا ذكرت السبل بالجمع لأن هذه السبل ضمن السبيل الذي يحبه الله، ضمن الطريق الذي يحبه الله عز وجل، فيفتح عليه أبوابا عظيمة من الخير، خاصة لا تجتمع في منافق. حسن سمت، هذا حسن سمت شيء سر بينك وبين الله ليس لأحد فيه صلة. حسن السمت وأثر بالصدق مع الله عز وجل. سعيد من بينه وبين الله عز وجل خبيئة حسنة، تكون بينك وبين ربنا سر خاص بينك وبينه، فإذا وقعت في شدة أو في ورطة توجهت إلى الله بهذه الخبيئة فإن الله عز وجل يستجيب لك. شو الخبيئة؟ سر عمل زكيت فيه نفسك، تساميت عن شهواتك وعن مصلحتك، وجعلت هذا العمل خبيئة بينك وبين الله عز وجل. وهذه الخبيئة ليست فقط في الإسلام بدين محمد صلى الله عليه وسلم، في دين جميع الأنبياء، لأن الدين عبارة عن صدق مع الله عز وجل. خذوا ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل وقد كانت فيهم الأعاجم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يسيرون في الطريق، يعني في سفر. قال: فأواهم الليل إلى المبيت في الغار، دخل عليهم الليل هم مسافرين. قالوا: نحتاج ندخل الغار، نبات في الغار للصبح وبنقوم بنكمل سفرنا. قال: فباتوا في الغار. قال: فتدحرجت صخرة من الجبل، دحرجت صخرة، فجاءت الصخرة فغلقت الغار تماما. أوه، ارفع الصخرة، ما في رفع الصخرة. اخوان يفهمون، قال: سل الله بأعمالكم، كل واحد يسأل ربنا عز وجل بأحسن عمل له. هذه الآن الخبيئة، جاءت شدة ليست بحسبان، فهذه الشدة التي ليست بحسبان لا ترفع إلا بالسر الذي بينك وبين الله، لا ما بقي أن ينقذنا إلا الله. ما أحد يعلم بنا أننا في الغار وما عندنا طعام وشراب، والغار بعدين نبقى في الغار. قالوا: سلوا الله بصالح أعمالكم. فكل واحد ذكر أحسن أعمال، شوف الأحسن أعمال كل واحد إيش قال. واحد قال: يا رب، كانت لي ابنة عم وضيئة، إلي بنت عم جميلة، وكنت أرغبها كما يرغب الرجال النساء. قال: فاحتاجت، فجاءت تطلب مني 20 دينارا، هو في غنى وعنده مال وهي فقيرة. قال: فراودتها عن نفسها، يعني ما بعطيك فلوس حتى تمكنيني من حالي. قال: فقبلت حاجتها. قال: فلما جلست منها مجلس الرجال من النساء، قالت لي: والله إنها عاقلة وعندها تقوى. قالت عبارة جميلة، ما أدري ليش الرجال يعني يغيبون عن هذا. قالت: يا هذا، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، تريدني زوجني. يعني هذا معنى لا تفض الخاتم إلا بحقه، شو يعني إلا بحقه؟ إلا بحلال، يعني بالزواج. قال: فانتفضت. لما قالت لي اتق الله، قال: فانتفضت وقمت عنه. هذا ايش العمل هذا الرجل؟ الله وفقه بان ترك شهوته من اجله. قال: يا رب، ان كنت فعلت ذلك من اجلك ففرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخره شيئا. الرجل صادق، فرجت الصخرة، لكن بعد ما بيستطيع الخروج، انفراج قليل ما يأذن لهم الخروج. آخر قال: يا رب، كان لي والدين كبيرين وكنت آتي فأغلق لهما الحليب اللبن، كان راعي، وكنت لا أطعم أولادي حتى أطعمهما. قال: فجئت ذات يوم ذات ليلة فوجدتهما نائما. قال: فبقيت واقفا على رأسيهما، والصبية لأولادي يتضاغون حولي يتباكون يريدون أن أطعمهم. قال: فقلت: والله لا أطعم أولادي حتى إيش؟ حتى أطعم أبوي. تماما مثل ما نفعل اليوم. اليوم لما بدك تشتري لأولادك العيد، من أول يوم في رمضان تفكر تشرب العيد، وإذا قالك أبو اليوم العيد وأنت مار على الصلاة ولا متطالع بدكم شيء، هذا الكويس منه، هذا الكويس منه، ها بدكم شيء، خلاص خلصنا. العيد مع الأولاد من أول رمضان تستعد له، بس العيد مع الأبوين وأنت طالع على الصلاة بدكم شيء، خلاص، سلام عليكم. السؤال والجواب معروف. فالشاهد فما أطعم أولاده حتى أطعمهم. قال اللهم إن كان هذا العمل من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرد الصخرة وما استطاع أن يخرج. بقي الثالث. الثالث قال يا رب كان لي أجير، كان لي أجير، كان يعمل عندي، وكانت له غنم، كان يعمل على يأخذ غنم. قال فغاب، ثم جاء يطلب أجرته، يعني إيش أجرته؟ الغنم التي تركها حقه من العمل. قال فلما جاء يطلب أجرته قلت له انظر إلى هذا الوادي من الغنم هو لك. قال أتهزأ بي؟ قال هو لك. علماءنا يقولوا بناء على هذا الحديث من كان له مال نام بنفسه لا بغيره، من كان له مال نام بنفسه فهو لمن؟ فهو لصاحبه. الشاه نائم تنمو بنفسها أم بغيرها؟ إخوان الشاه والزرع ينمو بنفسه ولا ينمو بغيره؟ ينمو بنفسه. فلو واحد ترك عندك شيء ينمو بنفسه، الذي تركه والذي ينمو بنفسه هو له أيضا، بخلاف الذي لا ينمو مثل الذهب مثل الفلوس. واحد عنده آخر 100 دينار ما تنمو 100 دينار بذاتها يعني. ليست كشكا، فأعطاه قطيع وهذا حقه. قال ففرج إن كنت يا رب إن كنت قد فعلت ذلك من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم وخرجوا من الغار. فهذه التزكية للنفس وهذا السمت الحسن يدعو صاحبه كلما اشتد وكلما قوي في أعماق النفس يدعو أن يكون بينه وبين الله صلة، وبينه وبين الله خبيئة. خبيئة لا يعرف أحد، خبيئة لا يعرف أحد، سر بينك وبين الله عز وجل. فهذا السر الله ينجيك من الشدائد، وقد تدخل الجنة بسبب هذا الأمر. وهذا حال أولي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو خليفة المؤمنين. سره كان كل صباح يذهب إلى امرأة عمياء عجوز ليس لها أحد، فيكنس بيتها ويتفقد طعامها وشرابها. فلما مات أبو بكر عرف أنه هو الذي يصنع ذلك. كثير من الفقراء قديما وللآن في بعض الأحيين عند الموفقين يقدم لهم رجل مجهول، لك احنا ما نعرف، لا يعرف حتى يموت، ما يقولش لما مات يظهر انه هو الذي كان يقدم لهؤلاء الناس، وما احد يعرفه، لا زوجته بتعرف ولا هم بيعرفوا ولا احد، تماما زي صدقات يفعلوها الناس اليوم. اليوم اذا واحد صدق على اخر يعني يفضحه في الشرق والغرب، وأي مناسبة تأتي قل ما أنا علمت ابنه وأنا اللي قدمت له وأنا اللي كنت أعمل له والآخر. قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. كل ما بدي أعطيك أحسن ما تصدق عليه تأذيه. قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى، ما تعطيه ولا تأذيه بكلام إذا سأل، وكل قول معروف وما تعطيه أحسن ما تعطيه وتصير تصبح تؤذي بالعطاء. فهذا الذي نتكلم عنه ونسميه سمت، نسميه السمت الحسن. السمت شيء في أعماق النفس راسخ فيها، له غذاء، له طعام، لا ينقطع عن القلب، لا ينقطع عن أعماق النفس البشرية، فيصبح الخير فيها خير نابع من ذات وليس فيه تكلف. هذا المقدار الذي يجب على المسلم أن يصنعه حتى يحقق السمت الحسن وحتى يمتثل قول الله عز وجل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في النار. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم سمت الحسن، أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا الإخلاص، وأسأل الله جل في علاه أن يزكي أنفسنا. هو سبحانه مولانا، والإنسان قيمته عند ربه بهذا الأمر، ومنزلته عند ربه بهذا الأمر. لعلنا هم حول المقدار الذي يجب على المسلم أن يحققه، هو النابع من قلبه، القلب السليم. أترك المجال للسؤال إن وجد. هل من سؤال؟ تفضل.
شيخنا الله يحفظك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت أو صلى بأي ساعة من الليل أو النهار، أليس الواجب أن نحمل العام فيه على الخاص؟ لا تصلوا بعد الصبح حتى تطلع الشمس.
هو الحديث النهي بعد الفجر والنهي بعد المغرب كان مقررا، كان مقررا، كان موجودا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد مناف، لأنهم هم القائمون على البيت، أن يمنعوا أحدا. قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من الليل أو النهار. فقرن الصلاة بالطواف، فكما أن الطواف لا يوجد له حد، لا يوجد له وقت مكروه، الطواف ما له وقت مكروه، فأي وقت يطوف الإنسان، الطواف صلاة، فكذلك الصلاة. فدلالة الاقتران بين الطواف والصلاة تفيد أن نسلط حديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من الليل من النهار، أن نسلطه على أحاديث النهي. حديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فنسلط الحديث. بمعنى، هل يجوز الإنسان أن يتطوع طواف بعد العصر وبعد الفجر؟ نعم. هذا هو أن يتطوع بالصلاة؟ نعم. فمكة المكرمة لا يوجد فيها وقت فراحة، الذي يذهب لمكة ما في وقت فراحة في حقه، فله أن يصلي وله أن يطوف ما شاء. الذي جعلنا أن نسلط أشياء من أهمها وأبرزها في ألفاظ الأحاديث دلالة الاقتران بين الصلاة والطواف، ولا يوجد وقت الطواف بإجماع فيه كراهة. وقرن النبي صلى الله عليه وسلم الطواف مع الصلاة، فدل أن الصلاة في أوقات الكراهة في مكة ليست مكروهة. وقلنا كذلك أوقات الكراهة في الصلاة في يوم الجمعة، في يوم الجمعة يسن العبد أن يصلي حتى يصعد الإمام المنبر. طيب، وقت قبل الظهر بقليل في وقت كراهة، إلا يوم الجمعة ما في وقت كراهة. وفي الحديث أن الله استجاب لرجل قام يصلي في ساعة الجمعة، وساعة الجمعة على يعني قول الجماهير هي آخر ساعة من آخر ساعة من نهار يوم الجمعة، في وقت كراهة، وقام يصلي. فالعلماء اختلفوا شديدا في التأويل، ومنهم من قال يصلي صلاة لها سبب، ومنهم من قال هذا الوقت في حق في يوم الجمعة ليس المكروه، يوم الجمعة ما في وقت قراءة، يوم الجمعة وقت عبادة. ما لذا قلت لكم كثيرا إنه الأيام الفاضلة إذا أردت أن تفهمها وتفهم فضلها فافهم الفروق بينها وبين غيرها من أجناس غيرها. يعني انظر رمضان سائر الأشهر، كمكة مع سائر البلدان، كمحمد صلى الله عليه وسلم مع سائر الناس. شوف الفرق بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين سائر الناس، كذلك الفرق بين مكة وغيرها، وكذلك الفرق بين رمضان وغيره. الفرق كبير بين رمضان وغير رمضان، والفرق كبير بين مكة وغير مكة. تخيل واحد راعى مكة وغافل، الواحد في مكة سبحان الله تعالى، الله عز وجل يعين. يقولون مكة بؤرة الأرض، وهذا أمر دراسة قائمة وفيها دراسات كثيرة شرعية وغير شرعية. قل لو وجدنا سيخ في مكة من الكعبة المطرفة ونزل للأرض لقسم الأرض نصفين تماما. يقولون والجاذبية في هذا المكان يضعف، وبالتالي الإنسان نومه قليل. في مكة تحتاج نوم ساعات، ساعتين تكفيك. ورمضان مبارك سبحان الله، رمضان الذي يجمع همه عليه بالعبادة والطاعة، يعني نوم قليل في رمضان يكفي. ولو أننا يعني نوظف العلوم الأخرى التي تخص الإنسان في تجلية هذه الحقائق وتعليلها وسببها لوجدنا لنا كلاما طويلا، لكن للأسف للأسف المسلمون لا ينتبهون لهذا. يعني لو هذا، لو المواسم التي عندنا موجودة عند الكفار واعتنوا بها وحللوها لوجدوا عجائب، كما وجدوا عجائب في زمزم مثلا. زمزم الآن عليه دراسات عالمية مذهلة، نتائج مذهلة في زمزم. الحجر الأسود، النبي أخبرنا أن الحجر الأسود نزل من الجنة. عناصر الموجودة في الكرة الأرضية المفردة والتي تتركب منها الأشياء أظن 114 عنصر. فلما حللوا الحجر الأسود وجدوا أن فيه لا يوجد فيه أي عنصر من عناصر الموجودة في الكون. طبعا هذا التحليل بالنسبة إليهم أمر مصاعب، يعني نتائج غريبة، أنه عندنا شيء مش موجود في الكون كله. هذه الكوالت النبي صار لنا قال من الجنة، قال نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض من الثلج، قال فسودته خطايا بني آدم. يقول علماء إن إذا كانت الخطايا تؤثر في الحجر فكيف تأثيرها بالقلب؟ الله أعلم. طيب، جزاكم الله خير وبارك فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.